أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحثنا لهذا اليوم يعد من أهم الأبحاث التي شغلت فكرة أصحاب السيرة قديما وحديثا. هذه من المسائل التي لم ينفك البحث عنها حديثا وقديما، وهي مسألة أزواج النبي. هذه المسألة حديثا قديما وحديثا شغلت كتب السيرة، ولم يرسل الأجوبة إلى شاطئ الانتهاء من القضية. تعلمون أن بعض المسائل تشغل الفكر لسنين أو لعقود وينتهي دورها، ولكن بعض المسائل لا تبقى مستمرة، لا تنقطع، من قبيل مسألة الجبر والاختيار. تعلمون بأن هذه مسألة الاختيار الإنساني قديما حديثا، قبل الإسلام، بعد الإسلام، مئات الرسائل، مئات الكتب كتبت، وإلى يومنا هذا انتهت أو لم تنتهي؟ لم تنتهي ولن تنتهي، لن يكون في علمكم. وهكذا مسائل كثيرة. مسألة أزواج النبي من هذه المسائل التي استمر البحث عنها قديما وحديثا، يعني منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. في كتاب السيرة، كتاب السيرة النبوية لدى العرب المحدثين، هناك في مقدمة هذا البحث يقول: الرد على تهمة الزواج وحب النساء، صفحة 329. في كل كتب السيرة التي تضمنت ردودا أثر من تهمتي المرأة والسيف، أو من شبهتي المرأة والسيف، وهما كما رأينا مطعنان صدرا عن النصارى منذ القديم، خصوصا النصارى باعتبار عيسى لم يتزوج، فجعلوا هذا مطعنا في من؟ ها، في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بنبي. منذ زمن القديس يوحنا الدمشقي 131 من الهجرة، وظل من بعده يشكلان روح السنة المسيحية المتعصبة على رسول الإسلام حتى عهد الأب هنري لامنس المتوفى 937، الذي استعاد بحماسة مطاعن جدوده الأولين. وقد كان المجادلون المحدثون واعين لكون تهمتي الحرب والزواج تتصدران المطاعن المسيحية والاستشراقية. والآن دخل عليه غير المسيحيين وغير المستشرقين، الآن جملة من الكتاب المسلمين أيضا، أو الذين يحسبون على الإسلام كذلك. الآيات الشيطانية أيضا في هذا الإطار، ليس شيئا جديدا، ويكون في علمكم ما في هذا الكتاب. المصادر المستند إليها هي مصادر إسلامية، بخاري وغير البخاري، كتب الشيعة غير كتب، أنا لا أعلم، لم أطالع الكتاب حتى أقول، ولكنه نعم أخذ منها النتائج سلبية، أن هذا كان كذا، أنه كان كذا، كان كذا. وإلا أصل المعلومات والمعطيات بتعبيرنا معطيات موجودة في المصادر، وسنقرأ لكم ما هو أغرب مما قاله في ذاك الكتاب وفي غير الكتاب، موجودة في مصادرنا. نمضي في مجرى التاريخ الحديث، فلا يأتي الكتاب العرب بجديد بصدد الدفاع عن كثرة النساء، ففي كتابه عظمة الرسول
وهكذا مولانا إلى آخره. هسه إن شاء الله يأتي. إذن هذه المسألة أعزائي من المسائل القديمة الحديثة، الحديثة القديمة أعزائي، هذا أمر لا بد أن يلتفت إليه الأعزائي. فيما يتعلق بهذه المسألة يوجد عنوان عام في المسألة زواج النبي أو أزواج النبي، ويوجد عنوان خاص. العنوان العام كثرة أزواجه، وهذا الذي لا بد أن يشار إليه. وهنا حاول هذا الرجل في كتابه كتابة السيرة النبوية في صفحة 329 331 332، يقول إن الحجج التي يسوقها الكتاب الثلاثة هيكل والعقاد والإبراشيم متشابهة فيما يأتي جدول يبين. أعزائي هذا الجدول هو مفيد للعز اللي يريدون يراجعون وعدهم خلق مولان. إن أصحاب في صفحة 335 إن أصحاب الردود الحديثة في باب كثرة نساء النبي، هذا العنوان العام، أزواجه كثيرة كثرة ليسوا قليلين، يقفون كآبائهم الأولين يعني القدامى من أصحاب الردود القديمة في موقف الدفاع. وهذا يكون في علمكم، هذا أصل كلي أعزائي في الفكر وفي الحرب. عندما تقف موقف الدفاع اعلم أنه موقفك دائما ضعيف. يعني اما عندما تبدا بالدفاع يعني الطرف الاخر ماذا له؟ اليد العليا له السفلى مولا. وعموم التفتوا جيدا، وعموم ما يوجد في علم الكلام عندنا هو موقف دفاع، ولهذا ما استطعنا ان نفعل شيئا. الذي بحمد الله تعالى الذي اسسنا له نحن في قناة الكوثر كان بحثنا معهم ماذا؟ هجومك، ولهذا هم صاروا في موقف الدفاع. وهذا الذي لا تجده لا في الغدير ولا في العبقات ولا في المراجعات ولا في كتبنا، لأن كلها الشبهة ممن؟ من الآخر. وأنت شنو؟ وأنتم تعلمون عزيزي الشبهة لا تأخذ وقتا إلا دقيقتين مولانا. أما الجواب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى 11 مجلد الغدير للعلامة اليوم. ما أدري واضح ولا؟ ولهذا قيل في العلوم الحربية اللي أنا هذا استعملته أي في العلوم أو في المعارف الكلامية، قيل خير طريق للدفاع هو الهجوم. لماذا أنت تدافع؟ أنت أهجم أشغل فكره كيف يدافع، مو كيف تدافع. وهذا من أهم فنون الاحتجاج أعزائي، بالكم وإياكم تكونون في موقف الدفاع، وإنما عليكم أن تكونوا طبعا. لا تتصور مثلا أنه أنت اليوم تتخذ قرار أن تكون في موقف الهجوم تصير عالم هجوم، لا مو هالشكل مولانا. هذا معناه أنه لابد أن تعرف نقاط ضعف العدو أين، ونقاط قوتك أين. عند ذلك تبدأ من أين؟ تبدأ من نقاط ضعفه، وبالك وإياك أن يجرك إلى نقاط ماذا؟ نقاط ضعفك حتى أنت تدافع. ولهذا أنا وجدت أساتذة من عندهم كتبوا دراسات، كانوا يوصون أولئك الذين يتصلون ببرنامج الكوثر حاولوا أن تجروا البحث إلى المسائل الخلافية عندهم، لا تعطوهم مجال أن يبحث المسائل الخلافية عندنا، لأنهم كانوا ملتفتين إلى أنه ماذا أفعل، يعني ما هي السياسة التي أستعملها في الآخر. الآن في الفكر الشيعي أيضا أنا دا أفعل ماذا؟ ها؟ أيضا نفس القاعدة ونفس الأصل، الهجوم على القراءة الرسمية مولانا. ولهذا ماذا يفعلون؟ لا يستطيعون، لأنه يجيب على الأول، أنا هو بعد ما مجاوب على الهجوم الأول أنا خمس هجومات أخرى عندي مولا، وماذا يفعل؟ ولهذا له طريقة، إما أن يسكت كما الآن يسكت، ماذا يفعل؟ جزاك الله خيرا يا مولا. هذا قلت أنه هذه مو قرار تتخذه في الليل، أنا أريد أكون الآن في هذا اليوم هجومي، لا مو هالشكل. هذا لابد أن تقف على المباني كاملة حتى تقول. ولهذا هذا الرجل ملتفت يقول أن المحدثين كآبائهم الأولين، يعني القدامى كانت كلها في موقف ما هو الدفاع، فيبررون زواجات الرسول بأسباب اجتماعية، كفالة أيتام إلى آخره من هذا الحكي اللي كله قابل للنقد يكون في علمكم. أقولم كله يعني بنحو العموم، وإلا هذا بعض الموارد صحيحة، ولكنه هذه كلها قابلة للنقد ولا؟ يعني أنت الآن تسوي لي مؤسسة أيتام وتخدم الأيتام، يعني كل مرأة تأتي مولانا وعدها أيتام لابد أنت تتزوجها، يعني شنو علاقتها فلان؟ شنو علاقتها؟ كم من الشباب يريد يتزوج وعنده إمكانات ما عنده؟ هو أنت أنطي الإمكانات خلي الشباب الآخرين يتزوجوا. بعبارة أخرى إذا تتكلم بلغة ذلك الزمان، أصحاب الصفة مساكين جالسين هناك، لا مكان عندهم، لا بيت عندهم، لا عشاء عندهم، لا أكل عندهم، طبيعة ما يستطيعون الزواج ولا يستطيعون. خبيني وبين من يأتي من هؤلاء؟ قول واحد من هؤلاء أصحاب الصفة تزوج هذه الإمكانات. أريد أقول طرف الآخر ويكون في علمكم هذا أشكلة، ها أشكلة هذا بهذا الإشكال. ما الضرورة؟ لا توجد أي ضرورة أنه هو يقوم بالعمل، هو يقوم. نعم بعض القضايا لابد هو يقوم بها لحتى يكون أسوة للآخرين، أما بعض القضايا لا، قابلة للحل من خلال الآخرين. ولهذا قلت له أنه هذا موقف الدفاع عنه هذا. ويذهبون إلى أن التعدد استثناء تمليه ظروف تاريخية مخصوصة، ولعمرك هل تستطيع أن تقطع؟ ثم يبدأون مولانا هذا الحكي اللي الآن أنا وقتي ما أريد أخذه في هذا الحكي لأنه واقعا لا يستحق. ولهذا يقول وتظل الحجة تدور ببعضها في كتب المحدثين، فقد أضاف العقاد إلى هنا إلى أن يقول إن الكلام في زواجات النبي لدى كتاب السيرة لم يستطع أن يتحرر من المطاعن، وهو كذلك واقعا لم يستطع لأنه موقف دفاع، وعادة موقف الدفاع ماذا يكون؟ يكون ضعيفا. إذ يستحضرونها في كل موضع ثم يسعون في نقضها، ومما جاء في ردودهم على اتهام الرسول بالإكثار من النساء. المسألة أولا المسألة العامة، وهو أنه بغض النظر عن بعض النساء أساسا لماذا كثرت النساء؟ هذا الطرف عندما بدأوا بالطعن وبالتنقيص وببيان العيوب، الطرف الآخر رد الفعل ماذا كان عزيزي في مقابل الطعن؟ شنو أقول؟ تمجيد وتقديس. فبدأت عندنا في الطرف الآخر ماذا؟ لقد صرف منطق التمجيد كتاب السيرة المحدثين عن النظر في التاريخ، واستفزتهم التهم الاستشراقية والمطاعن الغربية، فردوا بعدلها مديحا ومنافحة. أنا أتذكر مولانا هذا من باب أحد أساتذتنا، ما أريد أجيب اسمه مولانا، سألته عن شخص في ذاك الوقت في حوزة النجف، قلت له مجتهد أم لا؟ التفتوا لي جيدا، السؤال استفز لأنه ذاك الشخص بالنسبة إليه كان شنو؟ مرجعا أعلم. أنا دا أسأل عن ماذا؟ عن اجتهادي أستاذي كان. فنظر إليه هكذا وقف قال مو مجتهد، الله رقم اثنين. التفت، أنا هذا الجواب استغربت منه، قلت له ليش هالشكل تجاوب؟ قال مو سؤالك كان هالشكل. ده تلتفت، أريد أقول كيف أن بعض الكلمات تستفز ماذا؟ عندما يقول أنه هذا مال أهل الدنيا، أهل الشهوات، أهل كذا، أنت شو تسوي؟ ما تكون منطقي عند ذلك أن تنتقل إلى الطرف الآخر تقول هذا أصلا كذا تقول أو هكذا، مع أنه كان ينبغي أن تنظر إلى البعد البشري في هذا الإنسان وتتكلم عن مقتضى بشريتي. أنا الآن ما أريد أدخل هذا البحث العام مولانا كثرة أزواج النبي، لأنه هو هذا يحتاج من 10 محاضرات نقف عنده. العدل اللي يريدون يراجعون فليراجعوا البحث، خلاصة جيدة موجودة هنا في هذا المكان الذي أشرت إليه. أما البحث الثاني وهو البحث الخاص اللي وعدنا الأعزة في الدرس السابق أن نقف عنده، وهي الآية 37 من سورة سورة الأحزاب مولانا، الآية 37 من سورة الأحزاب مولانا. هذه الآية قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وهذا صريح بأنه القرآن لم يستعمل في المرأة زوجه، وإنما استعمل ماذا؟ زوج، وجمعها أزواج. أما إذا كانت زوجة فجمعها ماذا؟ زوجات. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، مطلب، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هسه فلما قضى زيد منها وطرا، هسه هاي القضية فلما قضى زيد، هذا زيد اسم علم كما هو المشهور، عندما نقول زيد يعني ماذا؟ ها؟ يعني اسم شخص وهو زيد بن حارث. هذا بعض يقول لا، القرآن عادة عندما يذكر مثل هذه القضايا لا يعتني بالأسماء وإنما يذكر الواقعة. تقول هنا قال زيد، يقول لا، هذا الزيد هنا مو بمعنى زيد اسم شخص كما تقول جاء زيدون، هذا جاء زيدون مثل فلان، بدل ما تخلي فلان ماذا تقل؟ فزيد مو اسم شخص معين، وإنما القرآن دا يشير إلى ماذا؟ إلى شخص. هسا من هو الشخص؟ وليذكره التاريخ، لأن التاريخ لا يعتني بهذا. هذا باب مهم في فهم النص القرآني، هسا في محل آخر أنا ما أريد أدخل له. فلما قضى زيد، يعني فلما قضى فلانون، لماذا؟ لأن القرآن لا يعتني بالأسماء، هذا مو أسلوبه هنا في عشرات الموارد. عندما يتكلم عن عزيز مصر يأتي باسمه أبدا، لا يهمه عزيز مصر هسه يكون مولانا نابليون لو يكون مولانا فلان البابلي، هذا لا يهمه في أي تاريخ مولانا، في القرن السابع قبل الميلاد و12 ميلاد، لا يهمني. أنا دا أنقل ماذا؟ أنقل الواقع، ولي هدف وغاية وحكمة من ذكر الواقع. نعم، وهكذا وهكذا وهكذا. قلت لك إذا تأتي إلى منطق القرآن تجد منطق القرآن أساسا من يذكر تاريخ الأنبياء في القرآن. تاريخ الأنبياء عادة لا يأتي لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالاسم ولا بالحوادث ولا، وإنما يلتقط أو يأخذ وينتقي تلك الحادثة التي تدخل في ضمن منظومته المعرفية. إذن فلما قضى زيد، يعني فلما قضى فلان منها وطر، هذا بحثه. بحثنا آخر يقول لا، الروايات قالت أنه، وأنا أتصور منشأ الاشتباه جاء من أين؟ جاء من زيد اللي وارد في الآية وزيد اللي هو صاحب القضية، مع أنه أنت عموما في اللغة العربية، في اللغة العربية عندما تريد أن تأتي تقول زيد وعمر، هذا زيد وعمر، مو تريد أن تشير إلى شخص اسمه زيد وشخص اسمه عمر، أو تقول خالد في كثير من الموارد تقول ماذا؟ خالد، يعني شنو؟ يعني خالد شخص معين اسمه خالد بن الوليد، لا مو هكذا، وإنما تريد أن تقول في النتيجة بدل أن تقول فلان وفلان وفلان تقول زيد وعمر وخالد مولان، ما أدري، هذا بحث في محلي بحث يعني حاشية مولان. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. هذا ذكرته حتى بكرة أستند إليه. لا تقولوا زيدنا هذه منين جبها؟ يا قرآن ده يقول زيد. يا عزيزي أخو أنت روح انظر الاستعمالات القرآنية لترى القاعدة. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أعزائي هذه الآية المباركة فيها عدة أبحاث إجمالا أمر عليه. البحث الأول وتخفي، البحث الأول واتق الله. هذا واتق الله قول الله لرسوله لقول رسول الله لزيد يا مؤمنين، لأن الآية قالت إذ تقول أمسك عليك زوجك، هذا خطاب من؟ خطاب النبي لهذا فلان لزيد بن حارثة على سبيل المثال. هذا واتق الله، هذا خطاب رسول الله. الله دي يوجه الخطاب ماذا؟ إلى رسوله. شنو الوجه؟ الوجه يقول لي لماذا تفعل ذلك؟ كان ينبغي عليك أن تتق الله. لماذا أتق الله؟ يقول لأنه أنت تخفي في نفسك ما الله مبدي. منو أجازك تعمل هذا؟ فإذا اتق شنو؟ اتق الله ولا تفعل شنو؟ ها؟ ولا تفعل هذا، تخفي في نفسك ما الله مبدي. هذا بحثه. البحث الثاني وتخفي في نفسك ما الله مبدي. ما الذي أخفاه؟ ما هو مصداق الخفاء أو الأخفاء ورسول الله؟ وهي المشكلة هنا. ما الذي أخفاه رسول الله؟ والله يريد ماذا؟ أن يبديه، يظهره. وأنت الذي تعلم الله سيظهره بعد ذلك، لماذا تحاول أن تخفيه؟ كل القضية هنا. والثالثة وهي أنه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. كيف ينسجم ذلك مع هذه الآية اللي قرأناها للأعزة فيما سبق أعزائي، وهي قوله الذين يبلغون رسالات الله ومنهم من سيد الأنبياء ولا يخشون أحدا إلا ماذا؟ إلا الله. هنا كيف ينسجم أنه يخشى الناس والله يأمره ماذا؟ ها؟ أن يخشى الحق تعالى. ما أدري واضحة؟ نعم. هذه كل آية الآن ما أتذكر لأن أنا أنقلها من كتاب. طلعوها أنتم شوفوا وين موجودة أعزائي إذا يقدرون يطلعوها. نعم. اللي بذهني هي لابد في نفس هاي السورة. نعم. بلي بلي في لبذهني في ما الآن ما أقدر أقول نعم أو لا. يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. على إلحو التفتوا جيدا. أما الثانية أو الثالثة التفتوا لي جيدا. أما الثالثة وهي يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله أو تخشاه والله وتخشى الناس والله. هسه محاولات متعددة موجودة من المفسرين أن هذه الخشية لم تكن لنفسه، كان يخشى إذا أظهر ما يخفيه لضعف إيمان الناس، فكانت خشيته على من؟ كما في قضية موسى خذها ولا تخف، اللي في بعض النصوص أنه هو ما كان خائف من موسى، وإنما كان خوفه أن الناس لا يستطيعون أن يميزوا بين معجزته وبين ماذا؟ وبين فعل السحرة، فخاف من اشتباه الناس، مو أنه نبي مرسل يخاف من عصا تنقلب حية. هنا أيضا يحاول جملة من المفسرين أن يقولوا أن هذا العتاب له من هذه الجهة، لا من جهة أنه كان رسول الله يخشى أحد، يخشى الناس وكان أحق أم ماذا أن يخشى. ولهذا السيد الطباطبائي يقول الظاهر في ذيل هذه الآية، يعني المجلد 16 من الميزان صفحة 322، يقول وتخشى، والظاهر في نوع العتاب ردع عن نوع من خشية الله، وهي خشيته عن طريق الناس وهدايته إلى نوع آخر من خشيته، وأنه كان من الحري أن يخشى الله دون الناس ولا يخاف ذلك الأمر، لأن الله والله يعصمك من الناس. كان ينبغي تلك الخشية التي كانت في قلبك من كانت توكلها لمن؟ إلينا، لا علاقة لك. هو خشية لا لأنه أخفى ما ينبغي إظهاره، مو لنفسه وإنما للناس. الله يقول لا تفعل ذلك، بس جيدة هذا بحث في محل أن ما تدخل، أنا عندي بحث أين؟ في الأمر الثالث، وهو أنه ما الذي يخفيه والله يريد ماذا أن يبدي. أعزائي، لو كنا نحن والآية، التفتوا جيدا بغض النظر عن الرواية، لو كنا نحن والآية من الواضح أن ما يخفيه في نفسه والله يريد أن يبديه بينته ذيل الآية. قالت فلما قضى زيد زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. إذن كان ما في قلبه هو ماذا؟ حب زينب، حب تلك المرأة. الآية ما تقول، الآية تكلمت عن ماذا؟ عن أي شيء؟ عن الزواج فقط، زواج. فإذا الذي كان بحسب منطق الآية لا، وكأنه لا توجد رواية، منطق الآية يريد أن يقول أن هذا الرسول كأنه كان يعلم أنه هذه سوف تكون زوجته، ولكن كان يستطيع أن يظهر للناس أو لا يستطيع لأنها متزوجة. يأتي شخص الآن افترض بعلم الكشف، أنا عرفت أن زوجة فلان الذي هو بيني وبين الله صديق ولي فضل علي وهو يحترمني كذا، أقول له أنت تعلم بأنه هذه زوجتك أم أولادك، بعد كم سنة أنت تطلقها وش يصير؟ يصير زوجتي؟ شو يصير ذاك أنت؟ بس هو معلاقة طيبة زوجته، عرفت شلون؟ فيخبره مرجعه أصلا، يقول له تعلم هاي زوجتك، فديوم أصل الزوجات ها؟ أي مشكلة ما موجودة، التفتها أي مشكلة ماكو، فتتحمل أنت هذا الإخبار أو لا تتحمل؟ ها؟ تتحمل أو لا تتحمل؟ خايف من الناحية. ولهذا رسول الله ماذا فعل؟ ها عزيز ماذا فعل؟ ها؟ أخفى هاي القضية، ما أخبر هذا الإنسان أنه يوم في يوم من الأيام ترى هذه تكون ها من سهم أزواج مولانا، تدخل في رايتنا مولانا. الله يقول وتخفي في نفسك، قلت لك متعلق المخفي، الآية تشير أو لا تشير، حتى تعرف أن القصص بعد ذلك سأقرأ لكم أن القصص الإسرائيلية من دخلت كيف غيرت معنى وتخفي في نفسك، وما الله مبديه، لأنه حكم من الأحكام لابد أنت تقوم فقط به، مو أنه تأمر الآخرين. لماذا لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه هذا ابنك بالتبني، فلا بد أن هذا الأمر ينكسر. من يستطيع أن يكسره؟ الآخرون له أنت. أنت. ولهذا قلت بأنه فيما يتعلق بأزواجه بعضها ممكن حلها من طريق الآخر من قبيل الأيتام، أم الأيتام، أما بعضها مرتبطة به هو لابد أن يفعل ذلك. ما أدري واضحة أعزائي؟ ولهذا لو نظرنا نحن صدر الآية وذيل الآية نجد أن المرتبط بالآية والذي كان يخفيه مرتبط بأي شيء؟ بالزواج، لا بشيء آخر. ولهذا الآية قالت فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن القضية ما مرتبطة بأي أمر غير أخلاقي، وإنما مرتبط بأمر مرتبط بالزواج. هسه لماذا فعلنا ذلك؟ وهو الحكمة بينت لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، لأنه هذه كانت من المحرمات الأساسية في العهد الجاهلي، أنه إذا تبنى شخص ابنا بعد زوجه ماذا تكون؟ حرام عليه. كما الآن كذلك، كما الآن كذلك في فقهنا أنه ونص قرآني به أنه أساسا حلائل الأبناء بعد يجوز للآباء أو لا يجوز ملانة؟ لا يجوز. هذه بعد نص قرآني موجود فيه، مو من محرمات السنة، هاي من محرمات القرآن أعزائي. إذا قضوا وكان أمر الله مفعولا. التفت العجيب الآية تقول وأنت تعلم يا رسولي أنه هذا الفعل سيقع، لماذا تخفيه؟ مرة أكو بي بداء قد يقع وقد ماذا؟ ها؟ وقد. ولكن نحن أعلمناك وأخبرناك أنه ماذا سيقع؟ ها؟ هذا الذي أنت تخفيه. إذن يحتاج إلى الإخفاء أو لا يحتاج بعد؟ فإذن العتبة بعد يتضح، وهو أنه أنت تخفي أمرا حاصل بعد ذلك، إذن لا ينبغي أن تفعل ذلك. وهذا أصل، لأنه التفت جيدا، هذا اللي قلت بأنه جملة من العزل يتابعون واقعا من أقرأ تعليقاتهم على الأبحاث. قال سيدنا خب أنت مع قولك بنظرية وحدة المفهوم متعدد المصداق، هاي الآية مربوطة بمن؟ بمن؟ برسول الله. شلون نسوي لها مصادق في أزمنة أخرى؟ الجواب هذا معناه أنه من يقعد مقعدا أو يجلس في مجلس رسول الله أيضا إذا اقتضى الأمر ما يجب أن يفعل ماذا؟ أن يتحمل الثمن ويدفع الثمن. رسول الله عندما فعل ذلك يعني رحمه قومه مولانا لو قالوا انظر ماذا يفعل. هذا معناه أن اللجير مو كله عندما أصير مولانا الولي الأعظم مولانا كله امتياز وتصفيق، بعض الأحيان لابد جنو لابد تدفع الثمن. هاي الآية تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة. يا رسولي، مع أنه كان رسول الله بإمكانه أن لا يقوم بهذا العمل أبدا، يسكت عنه، يدفع ثمن أو لا يدفع ثمن؟ لا يدفع. أما يقول لا، لابد أن تتعلم كما تريد امتياز تتحمل جنو دفع الثمن. أعزائي هذا المعنى، أعزائي هذا المعنى وجدته بيني وبين الله. أنا بنت أملت الآية وجدت بأنه وارد الروايات من العام من المدرستين قديما وحديثا، رواية منسوبة إلى الإمام السجاد سلام الله عليه بغض النظر عن السند. لا بعد لا يهمنا السند صحيح أو غير صحيح. لماذا؟ لأنه واضح الآية لا أقل ما يتنافى مع ظهور الآية. التفتوا جيدا، هاي الرواية أعزائي جاءت في تفسير الطبري، أعزائي في تفسير الطبري في ذيل هذه الآية المباركة قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جذعان عن علي بن حسين قال كان الله تبارك وتعالى أعلم نبيه أن زينب ستكون ممن؟ من أزواجه. فلما أتاه الزيد يشكوها، يريد أن يطلقها لخلاف وقع بينها وبين زينب، قال الله، قال رسول الله له ماذا؟ اتق الله وأمسك عليك زوجك. ثم قال الله له وتخفي في نفسك ما الله مبديه، حدثنا فلان 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 تقول وين هذه، فلما لا إيه هذه. ولكن أوضح من هذا أعزائي، هذا أوضح من هذا جاي في تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم اللي هي أصل الروايات السنية في تفسير الحديث. هذه الرواية هذه عن أنس، أو هذه أفضل، سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله وتخفي في نفسك ما الله، فذكرت له فقال لا الإمام السجاد، ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال اتق الله وأمسك عليك، فقال قد أخبرتك أني مزوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه بعد ذلك، وينسجم كاملا مع ذيل الآية المباركة، لأن ذيل الآية ما فيها أنه أحبها، الروايات بعد ذلك سننقل أنها رآها تغتسل ملانة، عد اضطر هؤلاء يقولون هذا قبل نزول الحجاب. يبلي بلي هاي روايات سنة وشيعة. هسا افترضوا بيني وبين الله أصلا حجابا ما نازل، وأن ينظر إلى مرأة في حالة الغسل أخر ومتزوجة، عرفت شو؟ وبعد ذلك لم يخرج يقول سبحان الله سبحان الله تبارك الله أحسن الخالق. بينك وبين الله هذا المنطق ينسجم مع شخص كإنسان متعارف موسى مع سيد الأنبياء والمرسلين. التفتوا لي جيدا. ولهذا جملة من المحققين منهم الآلوسي مولانا في روح المعاني من يصل وينقل هذه القضايا يقول والأسلم في ذيل هذه الآية مجلد 21 أعزائي صفحة 321 يقول والأسلم ما ذكرناه عن زين العابدين سلام الله عليه. بغض النظر قد تقول لي سيدة أنت من أين تقول، أقول لا، افترضوا هذا مؤيد، افترضوا هذا شاهد، وإلا أنا استفدت أن ظاهر الآية أيضا تريد أن تتكلم عن الزواج لا عن شيء آخر. والأسلم ما ذكرناه عن زين العابدين والجمهور، التفت جيدا، يعني جمهور أهل السنة، وحاصل العتاب لما قلت أمسك عليك زوجك، لماذا تقول له هذا وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك، وهو مطابق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه مبدي ما أخفاه عليه الصلاة والسلام ولم يظهر غير تزويجها منه، لأن ذيل الآية هو هذا ليس أكثر من هذا، فقال سبحانه زوجناك، فلو كان المضمر الذي أضمره وأخفاه شيئا آخر لما انسجم مع ذيل الآية، فلو كان المضمر محبتها كما تشير بعض النصوص أنه وقعت في قلبه موقعا غريبا، فماذا هذا الآلوسي أعزائي. وهذا المعنى هو الذي أيضا اختاره السيد الطباطبائي، السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية المباركة من سورة كما قلنا من سورة هو من سورة الأحزاب، قال ومن ذلك يظهر أن الذي كان النبي يخفيه في نفسه هو ما فرض الله له أن يتزوجها لا هواها وحبها الشديد وحبه الشديد لها وهي بعد متزوجة، كما ذكره جمع من المفسرين واعتذروا عن ذلك بأنها حالة جبلية، وإنسان بشر رآها على تلك الحالة فوقعت ماذا في قلبه لا يكاد يسلم منها البشر فإن فيها إلى آخره. أنا الآن أريد باعتبار أريد أنهي البحث أعزائي، ولهذا أعزائي انظروا إلى ماذا وجد في كتب التفاسير، أبدأ بالقمي حتى لا تقولون بأنه بيني وبين الله يبدأ بروايات ما أدري ضعيفة السنة. هذا كتاب تفسير القمي اللي هو من أهم، بل أهم تفسير روائي عند الشيعة. انظر، أنا ما راح أعلق على الرواية، فقط يكفي أن تعرفوا في أن هذا الكتاب ماذا توجد من رواية. لما هاجر رسول الله في ذيل هذه الآية من سورة الأحزاب، أنا عندي المجلد الثاني الصفحة 150. فلما هاجر رسول الله المدينة زوجه، يعني زوج رسول الله زيد ماذا؟ زينب، اللي هي كانت من بني من كذا، يعني قريبة من النبي، زينب بنت جحش. وأبطأ زيد عنه يوما، فأتى رسول الله منزله يسأل عنه، يسأل عن زيد، فإذا زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طيبا، فنظر إليها وكانت جميلة حسنة جميلة جدا، فقال سبحان الله خالق النور وتبارك الله أحسن الخالق. تفسير منه؟ ثم رجع رسول الله إلى منزله، التفت إلى العبارات، ووقعت زينب في قلبه موقعا عجيبا. وجاء زيد إلى منزله فأخبرته زينب بما قال رسول الله، فقال لها زيد هل لك أن أطلقك حتى يتزوجك؟ ما دام بيني وبين الله تعلق قلبه بحبك ووقعت كذا، شنو أفعل؟ وذيك همت، فلعلك قد وقعت في قلبي. فقالت أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني. فجاء زيد إلى رسول الله فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرتني زيني بكذا وكذا، فهل لك أن أطلقها حتى تتزوجها؟ فقال رسول الله اذهب فاتق الله وامسك. ثم حكى الله فقال أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك. ما الذي يخفه في نفسه بحسب الرواية؟ أنه وقعت في قلبه موقعا عجيبا. فقال المنافقون، التفت جيدا، يحرم علينا نساء أبنائنا ويتزوج امرأة ابنه زيد. واللطيف في كنز الدقائق لم ينقل الرواية بلا أن يعلقوا، تفسير كنز الدقائق للمشهدي في ذيلها جزء العاشر صفحة 392 مولانا. وذلك عليه السلام كان شديد الحب لزيد، وكان إذا أبطأ يسأل فأبطأ، فأتى رسول الله منزله فإذا زينب جالسة في وسط حجرتها، قال فدفع رسول الله الباب، فلما نظر إليها قال سبحان الله خالق النور، فجاء زيد قال فلعلك، فجاء زيد إلى آخر الرواية بلا أي تعليق. هذا همتين اثنين مولانا. وفي عيون أخبار الرضا، عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق مولانا، صدر الرواية، الرواية مرتبطة بالجزء الأول صفحة 181 الباب 15، ذكر مجلس آخر للرضا عن المأمون في عصمة الأنبياء. فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الله، عفى الله، وأخبرني فأخبرني، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، إن رسول الله قصد دار زيد بن حارث بن شراحيل الكلبي في أمر أراده، فرأى امرأته تغتسل، فقال لها سبحان الذي خلقك، وإنما أراد بذلك، هذا توجيه الإمام الرضا، وإن كما ينسب، ها، وإلا أنا ما أعتقد بصدر هذه الروايات، وإنما أراد بذلك تنزيه الباري، مو تنزيه ما رأى مولانا، كيف تنزيه الباري؟ عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله، فقال الله أصفاكم ربكم، فقال النبي لما رآها تغتسل سبحان الذي خلقك أن يتخذ له ولدا يحتاج إلى التطهير والإنسان لا يأخذه إلا فلما عاد زيد إلى منزله أخبرته، وقوله سبحان الذي فلم يعلم زيد ما أراد بذلك وظن أنه كذا، وقال يا رسول الله إن امرأتي في خلقها وإني أريد طلاقا، فقال النبي، هنا نفس المضمون الذي وارد عن السجاد، أمسك عليك زوجك واتق الله، وقد كان الله عز وجل عرفه عدد أزواجه وأن تلك المرأة منهن، فأخفى ذلك في نفسه ولم يبدها لزيد، طبيعي جدا. وخشي الناس أن يقولوا إن محمدا يقول لمولاه إن امرأتك ستكون لي زوجة يعيبونه على ذلك. جيد، بعد مولانا، ولهذا عند عبارة العلامة الآلوسي، حتى أنهي هذا البحث أرجع غدا إن شاء الله إلى بحثي، ولها العلامة الآلوسي هواية تعبيرة لطيف مولانا، هواية تعبيرة لطيف في هذا المجال، في صفحة 322 بعد ما ينتخب القول الصحيح، انظر إلى العبارة، انظر إلى العبارة، وللقصاص كلام لا ينبغي أن يجعل في حيز القبول. يقول هذا قصص، هذا قصص، ولكن هاي القصص صارت جزء من منظومتنا اللي تكون سببا لكتابة الآيات الشيطان. فإذا أعزائي، قبل أن ترمي الآخر لماذا يفعل ذلك ويكتب ذلك عن نبيك، انظر إلى عيوبك، انظر إلى تراثك، انظر إلى رواياتك، انظر إلى تاريخك، انظر إلى سيرتك. والإنسان إذا الله يعلم إذا أصلح هذني ذاك الآخر يغلق عليه الباب. أما أنت رمي الآخرين بالتهم وإصدار الفتاوى وإصدار الكذا وكذا، يحل المشكلة أو لا يحل المشكلة؟ واليوم هذا يسكت، غدا يخرج ماذا؟ 10 آخرين يتكلمون. ما قدرت أوصل الفكرة إلى الأعزاء. إذن أعزائي، هذه قضية، مو فهي القضية، أنا أتصور بأنه البحث القرآني خير معين لنا واقعا. إذا تذكرون السيرة النبوية والقرآن، نستطيع أن نرجع إلى القرآن ونؤصل الأصول والقواعد والأخلاق والقيم. عند ذلك بعد إحنا في منجن أن نكون انتقائيين في سيرة النبي التاريخية، لأنه إذا لم نحقق هذا الأصل سنكون انتقائيين، نقبل هذا ولا نقبل ذاك. هذا تمام الكلام أعزائي، تبقى فت خلاصة إن شاء الله أنا غدا 4-5 نقاط مرتبطة بالبحث، ونرجع إلى بحثنا الأصلي وهو تتمة بحث السيرة، وحتى لعله يوم أو يومين ننهي بحث هذا إن شاء الله من الأسبوع القادم، باعتبار تعلمون أنه الثلاثاء أيضا تعطيل مولانا، بلي عرفتوا شون، فبيروح إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.